درسنا موصول بما سبق من دروس في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وشرحه للشيخ خليل الهراس، وكذلك ما تيسر من التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد رحمهم الله جميعا وإيانا وجميع المسلمين الحاضرين والغائبين الأحياء والأموات، نسأله برحمته الواسعة أن يتغمدنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال الشيخ رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فقوله الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر وغيره، وهذه العقيدة المسماة بالعقيدة الواسطية هي في موضوع عقيدة أهل السنة والجماعة، وجملتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبعد أن فصل فيما سبق فصل القول فيما يدخل في الإيمان بالله تعالى، وأورد بعض ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى، شرع التفصيل في اليوم الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر وغيره. وحديث عمر رضي الله عنه هو الحديث الطويل بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل. سأل جبرائيل الموصوف بأنه رجل أو أتى بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الحاضرين دينهم، فسأل عن مراتب الدين، سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، وهذه مراتب الدين، مراتب الإسلام. ثم سأل عن الساعة وسأل عن أماراتها، وفي كل ذلك يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جبريل أتى يعلمهم أمر دينهم. هذا حديث عمر الذي أشار إليه صاحب التنبيهات هنا، وغيره من الأحاديث والآيات التي تقرر أصول الإيمان الستة. قال: والمراد بالإيمان، بالإيمان به يعني باليوم الآخر، التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. وهذا من الأخبار المغيبة، فالإيمان به هو التصديق بخبر مغيب يؤتمن المخبر عليه على هذا الخبر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما يقع بعد الموت من أمور وهي مغيبة، فالإيمان بها هو التصديق بتلك الأخبار التي غابت عنا مؤتمنين المخبر عنها صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو تعريف الإيمان لغة: التصديق بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، هذا هو معنى الإيمان. فيجب على المسلم الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة وتوسيعه على بعض وتضييقه على بعض وضغطه ونحو ذلك وإعادة الروح إلى الميت، هذا كله يقع بعد الموت في القبر، فيؤمنون بما يقع في البرزخ مما وردت به الأدلة السمعية أدلة الوحي بقسميه الكتاب والسنة. وسمي برزخا لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة، فهو برزخ، يسمى برزخ، فاصل بين الدنيا والآخرة. قال: والبرزخ لغة الحاجز بين الشيئين الفاصل، كما قال سبحانه: بينهما برزخ لا يبغيان، أي حاجز. وفي الشرع البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، من مات دخل هذا البرزخ. وسمي برزخا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة. فمما يقع في القبر الفتنة، فتنة القبر، والفتنة لغة الامتحان والاختبار، والفتانان منكر ونكير. ويريد بفتنة القبر مسألة منكر ونكير، ملكان يوصفان بالفتانين أو الفتانان، هما الفتانان، أحدهما منكر وأحدهما نكير، يمتحنان هذا المقبور، يسألانه. ويسألانه عن ثلاث مسائل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه المسائل الكبار. التي تقوم عليها ديانته في الدنيا ويسأل عنها في القبر يمتحن. فالمؤمن يقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. المؤمن الذي يحيا في دنياه يحيا على الإسلام، يعرف الله عز وجل ويفرده بعبادته، ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، و يتعلم مسائل دينه، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المؤمن الذي يحيا على هذا المنهج يجيب الجواب الصحيح: ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ديني الإسلام. أما غير المؤمن المضيع في هذه الدنيا فإنه لا يجيب، وإنما يقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، لأنه لو سمع الثقلان لا بطلت الحكمة من خلق الموت والحياة من أجل الابتلاء والامتحان والاختبار. قال: يجب الإيمان بفتنة القبر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر. وأيضا مما يقع في القبر عذاب ونعيم، كما تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان أهلا لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. وعلى هذا درج السلف الصالح وأنكر ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. قال ابن رجب رحمه الله: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذه أربع يستعيذ بالله منها صلى الله عليه وسلم، ويعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يدعون به في آخر الصلاة، حتى أن بعض العلماء يرى أن من لم يدعو بهذا الدعاء فإنه قد أخل في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والشاهد هنا الاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر، ففيه إثبات عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما، يعني المقبورين، ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ليس كبيرا أن يحترز منه وأن يجتنب. ثم قال: بلى، إنه كبير، لأن ما يترتب عليه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، قيل لا يتنزه، لا يجعل بينه وبين البول ساترا، فهو لا يتطهر مما يصيبه. وقيل إنه لا يستتر من البول، أن يكشف عورته أمام الناظرين. وكله يعني كله وارد. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهي نقل الحديث بين شخص وآخر أو بين أشخاص وآخرين بقصد الإفساد بينهم، حتى وإن كان هذا الحديث أو هذا الكلام صحيح، لكن نقله يترتب عليه إفساد ذات البين وتغير القلوب فصارت نميمة. فهذا الذي يمشي بهذا الحديث ويسعى بهذه المقالة من شخص إلى شخص يقصد أن يفسد بينهما بقصد الإفساد هو نمام، وهذا لا يدخل الجنة كما ورد في الحديث، وهو يعذب في قبره بسبب هذا الذنب العظيم. وقال المروذي: الشاهد من هذا أن المقبورين يعذبان في قبريهما بسبب هذين الذنبين الكبيرين، أحدهما لا يستتر من البول والآخر يمشي بالنميمة. معروف أن من كلام العلماء أنهم حدوا الكبيرة بما توعد عليه بإقامة حد أو عذاب في الدنيا والآخرة. وقال المروذي: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، انتهى. وعذاب القبر يكون على الروح والبدن، على الروح والبدن، البدن يكون تابعا للروح في هذا، أما في الدنيا فإذا وقع التعذيب فإنه يقع على البدن وعلى الروح تبعا لذلك، وفي الآخرة يقع التعذيب على الروح والبدن معا. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. ثم مضى الشيخ رحمه الله يفصل يبين لنا ما هي هذه الفتنة. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي تعاد إليهم أرواحهم، كما في حديث البراء وغيره، فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، يعني لا نقيس هذه الإعادة على إعادة الروح أو على وجود الروح في الجسد في الدنيا، فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، وغير الإعادة يوم القيامة الكبرى، ليسأل ويمتحن، يسأل ويمتحن في قبره. هذا كما في حديث البراء وغيره، فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره، انتهى. قال: وهذا الرد، يعني رد الروح، إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة، لكنها حياة لا تشبه الحياة في الدنيا ولا تشبه الحياة في الآخرة. ونحن إذا استقرأنا الواقع واستقرأنا النصوص الواردة في بيان مراحل الحياة نجد أنها تختلف في كل مرحلة عن الأخرى. فحياة الطفل في بطن أمه وتعلق روحه به تختلف عن حياته إذا خرج إلى الدنيا وتعلق روحه به، وكذلك حياة النائم تختلف عن حياة اليقظان وتعلق الروح به وهو نائم. وحياته في البرزخ أيضا إذا أعيدت له الروح تختلف عما سبق، وحياته يوم القيامة الكبرى كذلك نوع خاص يختلف عما سبق. نعم. قال: وهذا الرد يعني رد الروح إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة، حياة خاصة ليست هي الحياة الدنيا، فإن الروح لها بالبدن قال 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا فلها حكم، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض، والثالث تعلقها به في حال النوم فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو توفاها فلها تعلق بالنائم من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، لها تعلق به. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن. قال: انتهى من كتاب الروح لابن القيم. قوله: فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، أي للإنسان من رجل وامرأة وغيرهما، فممن وردت الأدلة أنه يمتحن في قبره أن يقول له الملكان واسمهما المنكر والنكير، نص على ذلك أحمد. وفي حديث أبي هريرة: يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، رواه ابن حبان والترمذي. وفي رواية ابن حبان: يقال لهما منكر ونكير. وقوله منكر مفعل ونكير فعيل بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف، وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما. وظاهر هذا ومقتضى الأحاديث استواء الناس في اسمهما. وذكر بعض العلماء أن الذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح، يعني يستويان في هذه التسمية بالنسبة لجميع الناس المؤمن وغير المؤمن. فيقال للرجل من ربك، كما أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم: فيقال له من ربك، فيقول: ربي الله ونبيي محمد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الآية في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له انظر مقعدك من النار وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فيراهما جميعا يعني المقعدين. قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره يعني المؤمن، وأما المنافق والكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، هذا الإمعة. فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، يعني الجن والإنس لا يسمعون، لأنهم لو سمعوا لبطلت الحكمة من امتحانهم. قوله فإن الناس يفتنون إلى آخره، ظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر، كما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء خلافا لابن عبد البر، حيث قال لا يسأل إلا مؤمن أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر، لكن الظاهر أنه يعم الجميع. قال والكتاب والسنة يدلان على خلاف هذا القول، يعني يدلان على العموم على أن الجميع يسأل. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وفي البخاري وأما الكافر والمنافق، نص أنه يسأل هذا في صحيح البخاري، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري بالواو. ورجحه أيضا ابن حجر، ويفيد أيضا أن السؤال عام للأمم كلها، ليس خاص بهذه الأمة، كما اختاره ابن القيم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم، وجزم به القرطبي، وقال الحكيم الترمذي إنه خاص بهذه الأمة، وتوقف ابن عبد البر. ويستثنى مما تقدم المرابط في سبيل الله، فقد صح أنه لا يفتن في قبره، المرابط في سبيل الله، قال فقد صح أنه لا يفتن في قبره، كما في صحيح مسلم وغيره، وكشهيد المعركة والصابر في الطاعون وغير هؤلاء مما جاء في الأحاديث استثناؤهم. قوله في قبورهم، وكذا من لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك قبر أو لم يقبر، فلو أكله السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، انتهى. وقوله فيقال للرجل، ظاهره اختصاص السؤال بالمكلف، أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل، وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل، وهو منقول عن الحنفية. وأفاد قوله فيقال للرجل إلى آخره أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية، خلافا لما ذكر عن البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية إذ لا دليل عليه. وأفاد أيضا أن السؤال في القبر للروح والبدن، وكذلك عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن أيضا. قال والأدلة صريحة بذلك، وعلى هذا أهل السنة والجماعة، وأفاد قوله فيقولان له إن الملائكة الذين أفاد أن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان، وزعم بعضهم أنهم أربعة، والصحيح الأول للأدلة الصحيحة في ذلك. وأفاد أيضا أن السؤال مرة واحدة، وقال القسطلاني وذكر ابن رجب عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا والكافر أربعين صباحا، ومن ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من يوم دفنه. قال وهذا ممن فرد به، ولا أعلم أن أحدا قاله غيره، انتهى. كل حال العمد على الدليل، فظاهر الحديث أنه يعني مرة واحدة كما تقدم. قال وأفاد أيضا، أفاد هذا الحديث أن عذاب القبر واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين، وأفاد ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وأفاد أيضا أن الميت يحيى في قبره للمسألة. التقليد هو تقليد الشخص من غير حجة، أما إذا كانت هناك حجة ودليل من الكتاب والسنة فلا يسمى تقليدا، يسمى اتباع على الحق إذا كان حقا. وعلى كل حال ما كان له دليل من الكتاب والسنة فهو حق. قال وأفاد أيضا أن الميت يحيى أو يحيى في قبره للمسألة، خلافا لابن حزم، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. قوله يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه الآية في سؤال المكلفين في القبر كما قاله الجمهور. قال الطبري يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا، وفي الآخرة عند المسألة، انتهى. وقوله بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة، وهي كلمة التوحيد، وثبوتها تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها. وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها، وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا، بل يلزمون شهادة لا إله إلا الله. وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، وكذلك إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال القيامة. وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده. ومما يدل على الثبات أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة الموت تجد أنه ثابت على شهادة أن لا إله إلا الله يرددها. قوله وأما المرتاب أي الشاك فيقول ها ها، هي كلمة توجع، والهاء الأولى مبدلة من همزة آه، وهو الأليق بمعنى هذا الحديث، فيضرب بمرزبة من حديد. قال في النهاية المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي للحداد. قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي حديث آخر فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين أي غير الجن والإنس، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض، انتهى من فتح الباري. قوله لصعق يعني ولو سمعها أحد يعني من هؤلاء لصعق أي خر ميتا، وإذا يعني الله سبحانه وتعالى لم يرد موته بذلك، والحكمة تبطل فيما لو سمع عذاب القبر، وفي أثر أنهم لو سمعوا شيئا من ذلك لما تدافنوا. قوله لصعق أي خر ميتا، وصعق أيضا إذا غشي عليه. قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، المراد أنه لا بد من أحد الأمرين، ولا يفهم منه دوام العذاب، فإن الناس بالنسبة لدوام عذاب القبر وعدمه ينقسمون إلى قسمين: قسم عذابه دائم لا ينقطع كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكما في حديث البراء ابن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه أحمد في بعض طرقه. النوع الثاني عذابه إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو غير ذلك من الأسباب. قوله إلى أن تقوم الساعة الكبرى بعد ما ينفخ في الصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار، يعني لا ينتهي هذا إلا بعد الاستقرار في الجنة أو في النار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. الكبرى إشارة إلى أن فيه قيامة صغرى وهي الموت، قيامة صغرى قيامة كل شيء أو قيامة كل شخص، الصغرى هي موته، كما قيل: خرجت من الدنيا وقامت قيامتي، غداة أقل الحاملون جنازتي. قال القرطبي رحمه الله: القيامة قيامتان صغرى وكبرى، فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على عمله، وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقال: يخرجون من الأجداث سراعا. وروى مسلم في صحيحه مرفوعا: يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه، يعني في العرق، إلى أنصاف أذنيه، قال ابن عمر: يقومون 100 سنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.